السلام عليكم. استغفر الله. الله. معنا ولا تفضل. اللهم صل وسلم. ومن الأذن إلى الأذن.
بما روي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثة. قال الترمذي حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وفي رواية ابن ماجه توضأ ثلاثة وقال هذا وضوء الأنبياء. هذا وضوء الأنبياء من قبل. في حديث عثمان أنه توضأ ثلاثة وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام وركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ذكر له ما تقدم من ذنبه رواه مسلم. وقوله من منابت شعر الرأس أي في حق غالب الناس ولا يعتبر كل أحد في نفسه بل لو كان أصلع قصر إلى حد منابت الشعر الغالب والأفرع الذي ينزل شعره في وجهه يغسل منه الذي نزل على حده
الذي ينزل
عن حد الغالب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله في المسائل السابقة شيئا من أحكام الوضوء. فما حكم الوضوء؟ شرط، يعني نقول بالنسبة للصلاة يعتبر من شروطها، إذن حكمه يختلف بحسب الشيء الذي يراد له. إن كان للصلاة فبالإجماع أنه واجب شرط، وإن كان للطواف فكذلك على خلافه، وإن كان لقراءة القرآن أو لمس المصحف أو نحو ذلك ففي هذا كلام. ما الدليل على وجوبه؟
لا يحمل الله الصلاة.
إيه نعم.
هذه
نعم. فاغسلوا وجوهكم. إذن الآية والأحاديث، حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر، متى شرع الوضوء؟ مع الصلاة. صحيح أنه شرع مع الصلاة في مكة. طيب ماذا يقال عن آية الوضوء؟ نعم، آية الوضوء في المائدة وهي مدنية ليست مؤسسة للحكم. لو كانت مؤسسة لقيل أنه ما شرع الوضوء إلا في المدينة، مع أنه يعني يكاد يتفق العلماء أن الوضوء في مكة نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم مع فرض الصلاة، وأنه ما كانت هناك صلاة بدون وضوء. طيب حكم التسمية، حكم التسمية في الوضوء
على المضمضة أنها
واجبة. نعم، هو لعل الصحيح أنها واجبة، هذا الذي رجحه، لكن المؤلف ابن قدامة رحمه الله مال إلى أنها سنة وأخذ بأنها سنة، لكن الصحيح من المذهب والمشهور فيه أنها واجبة. طيب على القول بالوجوب، ما الحكم إذا نسيها في يعني نسيت التسمية في أثناء الوضوء أو بعد الوضوء؟ يستأنف يبني، رغم أنها واجبة فقالوا تسقط مع النسيان، فإذا نسي ولم يذكر إلا في أثناء وضوءه فلا نقول يستأنف ويبدأ من جديد، بل يبني على وضوءه السابق ويستأنف التسمية. أما الوضوء فيبني عليه ولا يستأنفه، وإن كان قد انتهى من وضوئه ولم يسمي ناسيا فلا حرج ولا نقول عليه أن يعيد الوضوء. وإن كان هناك قول في المذهب أخذ به كثير من أئمة المذهب ذكرهم في الإنصاف أنهم يقولون يعيد الوضوء من جديد إذا ذكرها في أثنائه ولم يسمي. طيب حكمنا الصحيح أنها واجبة مع الذكر، لأن ما هو الدليل على دليل من قال بوجوبها؟ بماذا استدل من قال بالوجوب؟ حديث أبي سعيد الخدري لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أخرجه أبو داود وقال عنه الإمام أحمد هو أحسن شيء روي في هذا الباب. لكن المؤلف أو يعني الشارح هنا بماذا استدل على عدم وجوب التسمية؟ أنها كسائر، أن الوضوء عبادة كسائر العبادات. يعني طيب إذا قلنا أنه ليس بعبادة الوضوء، على قول أنه من يقول هو عبادة معقولة المعنى وهو نظافة، فبماذا طيب في هذه الحالة ذكر هذه النقطة؟
نرد عليه بأنها عبادة
هو تدل لعدم وجوب التسمية بأمرين. أولا بأثر مكحول، أن من توضأ وذكر اسم الله طهر كامل بدنه وكامل جسده، ومن لم يذكر اسم الله لم يطهر منه إلا مواضع الوضوء. فقالوا ما دامت طهرت مواضع الوضوء فقد يعني تم المطلوب، تم المطلوب ما دام أنها طهرت مواضع الوضوء فهذا المطلوب، كونه لم يطهر سائر جسده فهذا شأن آخر. فهذا يدل على أن عدم التسمية لا يؤثر في عدم طهارة أعضاء الوضوء، وهذا المطلوب. الأمر الثاني القياس، قال إما أن يكون الوضوء عبادة كسائر العبادات من صلاة وغسل وتيمم، وهذه بالاتفاق أنه لا تشرع لها التسمية، إذن الوضوء كهذه العبادات. أو نقول إذا قالوا لا ما هو عبادة إنه نظافة، فإذا كسائر أيضا النظافات والطهارات وهي مثل الاستنجاء وإزالة النجاسة لا تشرع لها التسمية، إذن الوضوء مثلها. فالأمر لا يختلف إن اعتبرناه عبادة محضة أو اعتبرناه طهارة ونظافة معقولة المعنى، ففي كل التصورات والأحوال لا تشرع له التسمية وجوبا، إنما هي مستحبة، كما أن التسمية تشرع في كثير من الأعمال، أن الإنسان يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عند الشروع في عمل، في عمل ما. طيب بالنسبة للمضمضة والاستنشاق، المؤلف ذكر حكمها في المذهب، فما هو حكمها المضمضة والاستنشاق؟ وجوب المضمضة والاستنشاق. طيب وغير هذا؟ إذن الرواية الأولى وجوب المضمضة والاستنشاق للطهارتين، للوضوء وللغسل، هذه رواية وهي المشهورة في المذهب وهي الصحيحة، وجوب المضمضة والاستنشاق للطهارتين معا، الوضوء والغسل. الرواية الثانية وجوب الاستنشاق دون المضمضة، وجوب الاستنشاق دون المضمضة. طيب هناك شيء آخر؟ اي نعم، هذه الرواية الثانية. اي نعم، الرواية الثالثة عن الإمام أحمد أنهما واجبتان في الطهارة الكبرى في الغسل، وليست واجبتان في الوضوء. طيب ما هو الدليل لهذه الروايات؟ كل رواية لها دليل، فبماذا استدل المؤلف وما ذكر من الأدلة على الرواية الأولى وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل؟ نترك الغسل لأنه سوف يذكر المؤلف فيما بعد، إنما بالنسبة للوضوء ما هو الدليل على وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء؟ أول دليل أو من الأدلة التي ذكرها أنهما من الوجه. طيب إذا كان من الوجه ماذا يعني هذا؟ والوجه قد أمر الله سبحانه وتعالى بغسله، فما دام الوجه قد أمر بغسله في القرآن الكريم، وأثبتنا أن الأنف والفم أن باطنهما من الوجه، إذا دخل في حكم الوجه ووجب غسلهما كما يجب غسل الوجه. طيب ما هو الدليل على أنهما من الوجه؟ نعم. لو أن إنسان لأمر ما دخلت الخمر في فمه ومجها أو أنفه ونثرها واستنثر لا يجب عليه الحد. ولو كان حكمهما من الباطل لكان الحكم بخلاف ذلك، لأن من شرب ولو قطرة من الخمر ووصلت إلى جوفه يجب عليه الحد إذا كان عن عمد وقصد وعلم. طيب أمر آخر أيضا، أي نعم، الصائم كذلك لو أنه وضع في فمه ماء أو طعاما أو ما إلى ذلك أو في أنفه فلا يعتبر مفطرا بهذا، لا يعتبر مفطر بهذا. وأيضا ذكر حكم ثالث، أي نعم، المتقيء عمدا لو إذا وصل القيء إلى فمه أو أنفه يعتبر مفطر بهذا لأنه خرج عن الجوف، خرج عن الجوف. وذكر شيء آخر، أي نعم، تجب إزالتها. وفيه أيضا بقي واحد، الرضاع. أي الرضاع، يعني لو امرأة أرضعت طفل وصار الحليب في فمه ومجه لا تنتشر حرمة الرضاع بهذا. ولو كان الفم حكمه حكم جوف الإنسان لاعتبر اللبن قد وصل إلى جوفه وصار له حكم اللبن، يعني وانتشرت الحرمة وصار ابنا لها. فلما حكمنا أو حكم بالاتفاق على أنه إذا وصل اللبن، لبن المرأة المرضعة إلى فم الطفل ومجه ولم يبتلعه لا يصير ابنا لها من الرضاع ولا يعتبر مرتضعا، فهذا دليل على أنه، فهذه الأحكام الخمسة التي ذكرها المؤلف بالنسبة لشرب الخمر، بالنسبة لتناول الصائم، وبالنسبة يعني استقاءته، وبالنسبة لوجود النجاسة، وبالنسبة للرضاع، هذه الأحكام الخمسة وكلها متفق عليها بالنسبة لأنها يعني على متفق على آثارها، دليل على أن الفم والأنف حكمهما حكم الظاهر وليس حكم الباطن، إذن فهما من الوجه ويتناولهما حكم الوجه الذي ورد نصا في الآية. يفطر الصائم بوصول القيء إليهما إذا استدعاه، يعني إذا استقى قصدا وعمدا فوصل القيء إلى فمه أفسد صومه.
هل هو دليل على أن الفم من الوجه؟
إيه، لأنه خرج من الجوف، يعني السنيان وصل إلى فمه أو ألقاه في الأرض فحكمه واحد. ولو قلنا إن الفم حكمه حكم الجوف ما أثر هذا. إذن هذا دليل، دليل آخر لمن أوجب المضمضة والاستنشاق في الوضوء. إيه نعم، إيه نعم، صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن زيد وعثمان بن عفان وعلي وابن عباس وعدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم، كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المضمضة والاستنشاق، فهذا دليل على أنه من فعله الملازم له. وقد ورد في الأحاديث من توضأ نحو وضوء هذا أو مثل وضوء هذا، ويقولون فعله صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا لواجب مجمل فالبيان واجب. إذا قلنا إن آية الوضوء فيها إجمال فالفعل الذي بين هذا الإجمال حكمه حكم المجمل واجب، فهذا البيان واجب لأنه بيان لمجمل واجب. طيب دليل الرواية الثانية التي هي الاستنشاق فقط يعتبر واجب والمضمضة ليست واجبة. اي نعم، أن الاستنشاق ورد الأمر به في أحاديث كثيرة، من عدة أحاديث ورد به الأمر، من حديث ابن عباس وأبي هريرة ولقيط بن صبرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، أنه عليه السلام قال من توضأ فليستنثر، من توضأ فليستنثر، فليجعل في فمه ماء ثم ليستنثر. فقالوا هذا دليل على أن الاستنشاق ومن ثم الاستنثار واجب لأنه ورد الأمر به بخلاف المضمضة فإنه لم يرد بها الأمر وإنما وردت من فعله صلى الله عليه وسلم. دليل الرواية الثالثة التي فيها أنهما واجبان في الطهارة الكبرى دون الوضوء، بماذا استدلوا لهذه الرواية؟ ذكر المؤلف نعم أن هذا مأخوذ من أن الغسل مقتضاه تعميم الجسد بالماء، ولا يتم تعميم الجسد بالماء إلا بأن يوصل الماء إلى باطن الأنف بالاستنشاق وإلى جوف الفم وباطن الفم بالمضمضة. ما دام حكمنا أنهما من الظاهر وحكمهما حكم الظاهر، ويجب على المغتسل ألا يدع موضع شعرة من جسده إلا وقد مسها بالماء في الغسل الواجب، فهذا دليل على أنهما يجبان في الطهارة الكبرى دون الطهارة الصغرى، وهذا يتفق مع مذهب الحنفية. فمذهب الحنفية على أنهما كذلك يجبان في الطهارة الكبرى دون الطهارة. وأيضا استدل المؤلف أيضا بالقياس بالنسبة لهذه الرواية لما قال ولم يمسح فيها على الحوائل، في الكبرى، في لفظة الكبرى بين قوسين الذي يظهر أنه لا داعي لهذه الكلمة، هذه زائدة، يعني العبارة تستقيم بدونها. ولم يمسح فيها على الحوائل فوجب فيها بخلاف الصغرى، يعني أن الطهارة الكبرى لا يمسح فيها على الخفين ولا على العمامة ولا على شيء من ذلك مثل الطهارة الصغرى. الصغرى معروف يشرع المسح على الخفين وعلى العمامة والخمار. قال رحمه الله تعالى ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. أما غسل الوجه فهذا أمر لا إشكال فيه، وقد ورد نصا في القرآن إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم كذلك فعله صلى الله عليه وسلم، الحديث الكثيرة أنه عليه الصلاة والسلام يغسل وجهه. أما تحديد الوجه فعلى ما ذكر المؤلف من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين، واللحيان هما مجمع الفكين من الإنسان، مجمعهما الذي هو منبت الذقن، فملتقاه من أسفل هو حد الوجه من أسفل. ومنابت الشعر كما بين في المسألة أو في آخر مسألة أن منابت الشعر لا يقصد بها المنابت في حق كل أحد بحسب حاله، لا، إنما المسألة في الغالب، فالرجل الأصلع الذي قد يكون مقدم رأسه لا شعر فيه فلا نقول عليه أن يغسل كل الصلعة ولو كانت من نصف الرأس أو أكثر، لا، بل يغسل من أعلى الجبهة، ولذلك بعض العلماء حده حدا يكاد يكون يعني أكثر انضباط، أنه من حدر من دائرة الرأس، وإن كان الناس يختلفون لأن هناك من يكون رأسه يعني مع الجبهة لا يستبين، ومنهم من تكون الجبهة عنده شيئا ما قائمة، فأيضا هناك من التحديد من حدده بالجبهة لأنه من يعني من حدود الجبهة ومن حدر منها إلى اللحين، يعني لم يحدده بنبات الشعر لأن الشعر يختلف الناس فيه. لكن أيضا يقال نفس الشيء، كما أنهم يختلفون في منابة الشعر كذلك بالنسبة للجبهة وكونها مسطحة أو ناتئة وبارزة أو مستديرة، الناس كذلك يختلفون. فعلى كل حال الوجه هو ما عرف مأخوذ من المواجهة، فما تحصل به المواجهة، والمنابت إن كانت من أصلع فيأخذ يعني شيء الغالب أو شيء من ذلك. كذلك الأمر لو كان الشعر نازل وهو الأفرع بالفاء وليس الأقرع، لأن الأقرع يعني قريب من الأصلع، هو الذي يكون شعر رأسه يعني فيه شيء من الصلع، فالأفرع الذي ينزل شعره على الجبهة نابتا وليس منسدلا فأيضا ينبغي أن يغسل شيء من الجبهة أو إلى أعلى الجبهة، لأن الجبهة بكاملها تعتبر من الوجه، تعتبر من الوجه. فهذا بالنسبة للحدود في الطول، وبالنسبة للعرض من الأذن إلى الأذن، من الأذن إلى الأذن. قال لما روي عن النبي، لما روي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، فكونه يغسل وجهه ثلاثا هذا ليس فقط من حديث علي رضي الله عنه، وقوله حديث علي أحسن شيء في هذا الباب، فيه إن كان استشهادا للثلاث فأحاديث كثيرة غير حديث علي، بل حديث عثمان أصح، أخرجه البخاري ومسلم وغيره من الأحاديث ورد فيها التثليث، فحديث التثليث في غسل أعضاء الوضوء ورد عند البخاري ومسلم وغيرهما. وفي رواية ابن ماجه توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوء الأنبياء من قبلي. هذا الحديث هو جزء من حديث أبي بن كعب وابن عمر رضي الله عنهم، من حديث أبي بن كعب وابن عمر رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة فقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، وكما قال عليه الصلاة والسلام. ثم توضأ مرتين مرتين، وقال من توضأ هكذا فله أجره مرتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي ووضوء إبراهيم الخليل عليه السلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث أخرجه ابن ماجه والبيهقي، لكن ضعفه الإمام النووي وضعفه الشيخ الألباني، وإنما يغني عنه الحديث الصحيحة عند البخاري ومسلم وغيرهما في التثليث في الوضوء. وفي حديث عثمان أنه توضأ ثلاثا ثلاثا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام وركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا حديث عثمان رضي الله عنه، حديث صحيح وثابت، وفيه يعني أجر عظيم إضافة إلى ما سبق من ذكر حديث عثمان رضي الله عنه والذي فيه مغفرة الذنب ومغفرة ما تقدم من ذنبه إذا توضأ نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قام وصلى ركعتين ولا يحدث فيهما نفسه فتأكد له هذا الأجر والثواب، تأكد له. فينبغي للمسلم أن يتفطن لهذه الأشياء وأن لا يغفل عنها، لأن حصول الأجر لا يكفي فيه مجرد الامتثال من غير نية، الإجزاء قد يحصل ولو لم ينوي نية الأجر والثواب. إذا نوى مجرد الوضوء ومطلق الوضوء حصل له الإجزاء لأنه نوى الوضوء، لكن بالنسبة للأجر لابد من استصحاب النية وأنه يريد هذا الثواب وهذا الأجر، وهذا يغفل عنه الإنسان كثيرا. فلا بد أن نهتم للوضوء ونستبشر به ونفرح له، ونأتي أيضا بآدابه مثل ما سوف يذكر المؤلف من عدم التعدي بالإسراف في الماء أو في الغسل. سلاح المؤمن، ما أذكر هذا اللفظ، الوضوء سلاح المؤمن، إنما يعني فيه الحديث الكثيرة فيها ما يدل على الأجر والثواب، لكن قضية سلاح أنه سلاح له ما الطهور شطر الإيمان، هذا صحيح ثابت. ثم الأحاديث التي ورد فيها المغفرة، وحديث عمرو بن عبسة أنه إذا توضأ خرت وتساقطت الخطايا من كل موضع من مواضع الوضوء، من الأنف، من الفم، من أطراف الشعر وهكذا. نعم، لزمه غسلها من عن غسل البشرة. الغسل المقصود منه الغسل المعروف بضم الغين، والغسل الذي هو غسل الأعضاء أو غسل الثوب أو الموضع أو ما إلى ذلك. ويخلل لحيته، يعني هنا قاس التخليل على الشوارب، وإن كان هذا يعني مثل هذا القياس فيه نظر، لأن بالنسبة للشارب لا شك أنه من الوجه بدون إشكال بدون خلاف، ثم إن شعر الشارب في الغالب أنه أخف ولا يكون من الكثافة مثل شعر اللحية الذي يكون عند كثير من الناس، تكون كثيفة وشعرها متراكم جدا. فعلى كل حال ينظر في حال اللحية، إن كانت كثيفة وشعرها كثير فيخللها تخليل، والتخليل مثل ما ورد في حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام أخذ كفا من ماء فجعله من تحت لحيته وصار يخللها بأصابعه. فالتخليل هو إدخال الأصابع، فهو إدخال الأصابع في الشعر، إن كان تخليل لشعر اللحية أو شعر الرأس أو ما إلى ذلك، أو تخليل الأصابع، فهو إدخال الأصابع فيما بينها ليصلها شيء من الماء، وليس غسلا، لأن الغسل هو صب الماء عليها صبا، فهذا حكمها إذا كانت كثيفة. أما إذا كانت تصف البشرة يعني شعر خفيف شعرها خفيف فهنا يجب الغسل، لأن البشرة الواجب هو غسل بشرة الوجه، لكن لما كانت اللحية قد غطت موضع الشعر الذي نبتت عليه فصار لها حكم الظاهر فيخلل تخليلا ليمس الماء ظاهرها من ناحية. أما إذا كانت تصف البشرة فلا يغني إلا أن يصل الماء إلى البشرة، لأنه لا مشقة ولا حرج في هذه الحالة. وفي حديث أنس ما يدل على وجوب التخليل، لأنه فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل، هكذا أمرني ربي عز وجل، أخرجه أبو داود. نعم، أو هكذا يعني لو لم ما في لا لابد من إدخال التخليل، لابد فيه من إدخال الأصابع. أما كف الماء فيقول ليس ضرورة أن يكون بهذه الصفة، يعني لو أخذ الماء هكذا وبلل أصابعه بالماء وخلل بها اللحية من جانبيها ومن سدل منها فقد حصل التخليل بذلك في الغسل.
قوله سبحانه وإيديكم إلى المرافق ويجب غسل، وهذا يصلح بيانا للآية.
فأيضا من فروض الوضوء غسل اليدين، وهذا أمر كذلك لا خلاف فيه ومجمع، لكن الخلاف أو الإشكال بالنسبة للمرفقين، هل لابد أن يغسلهما ويدخلهما في الغسل أم لا؟ الصحيح أنه لابد من إدخالهما في الغسل. في الآية في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، فهنا إلى حرف غاية وتقتضي دخول ما بعدها، دخول ما بعدها بما قبلها. وإن كانوا يفرقون بين ما إذا كان الشيء يعني المغية من جنس يعني ما بعدها، إن كان من جنس ما قبلها دخل ولا بد، مثل إلى المرافق وإلى الكعبين، باعتبار أن الكعبين من جنس القدمين والمرفقين من جنس اليدين ومتصلة بها ومن جنسها. أما إذا لم يكن من جنسه مثل ما في آية الصيام ثم أتم الصيام إلى الليل، فقالوا الليل ليس من جنس النهار فلا يدخل المغية بالغاية. ثم في حديث عثمان عند الدارقطني وحديث أبي هريرة أنه توضأ حتى مس أطراف العضدين، وفي بعض ألفاظ حديث أبي هريرة حتى أشرع في العضد، ففي صفة الوضوء وأكثر ما ورد أن المرفقين داخله وأنه يغسل شيئا من العضد وحتى أشرع في الساقين، فهذا كله دال على أن المرفقين لا بد من إدخالهما في الغسل ولا يتم الوضوء إلا بذلك. نعم. أما حديث جابر فأخرجه الذي ذكره المؤلف، لأن جابرا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أمر الماء على مرفقيه، أخرجه الدارقطني والبيهقي لكن ضعفه الصنعاني في سبل السلام، قال عنه إنه ضعيف. نعم.
وامسحوا رؤوسكم. وروى عبد الله بن زيد
ابن زيد
وروى عبد الله بن زيد
ابن زيد ابن زيد
في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه متفق عليه. والباء في قوله برؤوسكم بالإنصاف، وكأنه قال وامسحوا رؤوسكم بقوله فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه
وأيديكم منه
وأيديكم منه. قال ابن برهان زعم أن الباء التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفون،
قد جاء أهل اللغة إيه فقد جاء أهل اللغة
بما لا يعرفون. وقوله مع الأذنين أي أنهما من الرأس يمسحان، نعم قوله صلى الله عليه وسلم والإيمان من الرأس، رواه أبو داود. وروت ربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وصدغيه وأذنيه مسحة واحدة، رواه الترمذي صححه.
فهذا الفرض أحد فروض الوضوء وهو مسح الرأس، وكذلك هذا حكمه بالإجماع، لكن الخلاف هل يستوعب الرأس مسحا أم يقتصر على بعضه. فالصحيح من المذهب المشهور والصحيح والراجح أنه يجب مسحه جميعه، إلا الشيء القليل الذي يعني قد يشق على الإنسان من مثلا أطراف الرأس وما إلى ذلك، لكن لا بد من تعميمه بالمسح. المسح إذا مسح ولو مرة واحدة أقبل بهما أدبر بهما، ولو لم يقبل إذا كان شعره، وورد صفات أخرى للمسح، فمنها ما ورد أنه يمسح ما أقبل على حدة وما أدبر على حدة، حتى لا يعني إذا كان شعره على هيئة معينة من لا إذا كان قد يعني صف شعره والدهن ولا يريد أن يفسد صفة الشعر، إيه وحتى الرجل إيه وحتى الرجل وبالنسبة للمرأة، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله يعني روي عنه أنه بالنسبة للنساء ولو لم تستوعب الرأس لأنه يشق عليها هذا. فإذا مسح ولو مسحة واحدة، خاصة إذا كان يعني قد يفسد عليه شعره، فلا حرج، لكن الاستحباب يقتضي أن يمسح مثل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن زيد وحديث الربيع بنت معوذ، فيقبل بهما أو يدبر بهما ويقبل. والمؤلف هنا استحتج بالآية وبحديث عبد الله بن زيد، ثم ذكر أن الآية المقصود بها الإلصاق، يريد أن يرد على من ذهب من العلماء أن المقصود بها التبعيض، وامسحوا برؤوسكم أي بعض رؤوسكم، واستشهد بكلام ابن برهان وهو من علماء اللغة في القرن الخامس، أحد علماء اللغة من الحنابلة، فقال كلمته هذه: من قال إن الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفون، أي أن أهل اللغة لا يعرفون أبدا أن الباء تكون للتبعيض، معروف في من معانيها. واستدل لكونها للإلصاق أيضا بالآية في التيمم، لأنه في آية التيمم الله سبحانه وتعالى قال: فامسحوا بوجوهكم، ومعروف أنه بوجوهكم لا بد من تعميم الوجه في المسح، ما منهم أحد قال إنها بوجوهكم المقصود بعض، فهي للإلصاق، مثل ما أنك في المسح في التيمم تلصق يديك بالوجه، فكذلك في مسح الرأس تلصق يديك برأسك في المسح، فهي للإلصاق في مسح الرأس وفي مسح الوجه في التيمم. وقوله مع الأذنين أي أنهما من الرأس يمسحان معه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. فحديث الأذنان من الرأس ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه أبو داود وصححه بعض الأئمة، وأنه حديث ثابت صحيح. فإذا ثبت أن الأذنان من الرأس فلهما حكمه. فإذا قلنا بوجوب مسح الرأس، فالأذنان لهما هذا الحكم فيجب مسحهما. ثم كذلك استدل بحديث الربيع، وهو حديث صحيح، أنه صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وصدغيه وأذنيه مسحة واحدة، أي هذه المسحة مسحة واحدة للرأس والأذنين، ولا يمسح الأذنين استقلالا، بل بالماء الذي مسح به الرأس. ثم صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم التي وردت، ففيها أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسح بأذنيه في أحاديث متعددة وردت عنه بهذا. الصدغ هو ما يعني ما بين الأذن وتقريبا الشعر النازل من الرأس، يعني اي نعم.
وأرجلكم إلى الكعبين، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل رجليه متفق عليه. وفعله مفسر
مفسر
وفعله مفسر لإيمان الآية. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواما يتوضؤون
وأعقابهم
تلون، فقال: ويل للعقاب للنار. رواه مسلم.
فغسل الرجلين كذلك كما هو الشأن بالنسبة لليدين وسائر أعضاء الوضوء، ورد حكمهما في القرآن: وأرجلكم إلى الكعبين، والقراءة المشهورة بنصب الأرجل عطفا على المغسولات قبل: إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. ثم لما ذكر سبحانه وتعالى ذكر الرأس معترضا بين هذه الأعضاء، فعطف غسل الرجلين على المغسولات قبله. فالقراءة المشهورة بنصب وأرجلكم على اعتبار أن العامل فيها هو الغسل: اغسلوا وجوهكم واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. هذا الذي عليه أهل السنة وأخذوا به ولم يشد عنهم أحد. لكن ومنهم قراءة الجر وأرجلكم، هذه قراءة معروفة وقرأ بها بعضهم: وأرجلكم إلى الكعبين. ومع ذلك أيضا هي مؤولة بالغسل، مؤولة بالغسل. وفسروا الجر في هذه الحالة ليس المقصود أنها معطوفة على وامسحوا برؤوسكم والعامل فيها المسح، بل قالوا إن الجر في هذه الحالة للمجاورة، للمجاورة، وإلا فحكمها حكم ما قبلها. والجر بالمجاورة قالوا هذا من أساليب العرب، وورد في القرآن آيات من هذا القبيل، مثل ما في قوله تعالى: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فهنا مثل عذاب يوم أليم، أليم صفة لماذا؟ لأي شيء؟ لا، العذاب هو الأليم. كان يعني مقتضى قواعد النحو أن يقال عذاب يوم أليما لأن صفة العذاب، لكن للمجاورة جرت عذاب يوم أليم لأنها جاورت المجرور المضاف إلى العذاب وهو اليوم، فجرت للمجاورة. مثل ما هو في كلام العرب: هذا جحر ضب خرب. فخرب ليست صفة للضب، إنما هي صفة للجحر، والجحر مرفوع، فكان مقتضى أن يكون الوصف وصفه مرفوع، لكن لحكم المجاورة جرت. فهذا يعني معروف قالوا من أساليب العرب، ولا يعني أن حكم أو العامل في رؤوسكم هو المسح أو فعل امسحوا. كذلك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مفسر لهذا مثل ما ذكر المؤلف، وإن كان ورد مجملا. ففعله صلى الله عليه وسلم بين أن حكم الرجلين الغسل. وذكر بعض العلماء يعني والله أعلم شيء من الحكمة في خاصة بالنسبة لقراءة الجر، قالوا كأن الحكمة في هذا والله أعلم أن غسل الرجلين قد يكون محل إسراف من بعض المتوضئين، يسرفون ويكثرون الماء، فكأن في هذا نوع من التنبيه أنه ينبغي ألا يسرف، لما يعني قرنها بالمسح أو ذكرها معطوفة في الظاهر على الممسوح، كأن هذا فيه نوع من التنبيه على عدم الإسراف عند غسلها، إنما تغسل يعني غسلا سابغا مجزئا لكن من غير إسراف وإكثار الماء. ثم أيضا استدل بما ورد في حديث أبي هريرة وعائشة وغيرهما رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم حذر لما رأى المتوضئين الذين تلوح أعقابهم ولم ينهها الماء وفيها ما فيها من نقص، فالنبي عليه السلام حذرهم وقال: ويل للأعقاب من النار. فهذا دليل على أنه لا بد من غسل الأرجل غسلا تاما. إنما الشيعة وهم لا يعني يلتفت إلى خلافهم هم الذين يرون أن مسح الأرجل يكفي، مستدلين بقراءة الجر وأن المقصود فيها المسح، وهذا مردود عليهم. وكذا لها في الحقيقة لها عدة تأويلات. الشيخ محمد الأمين السنقيطي رحمه الله في أضواء البيان يعني ذكر كلاما طويلا جيدا جميلا مفيدا يحسن الرجوع إليه. فمنها مثلا المسح أيضا عند العرب يطلق على الغسل والغسل الخفيف، وهذه في الكلمة يعني شائعة عند بعض الناس، يقول أريد أن أتمسح وهو يريد أن يتوضأ، هذه الكلمة مستخدمة في بعض المناطق وفي بعض البلدان. فقالوا إن المقصود وامسحوا برؤوسكم، لكن يشكل على هذا، قالوا إذا اعتبرنا أن كلمة امسحوا من المشترك الذي يطلق على الغسل بالمعنى المعروف ويطلق على المسح بمعنى آخر، فكون أنك تطلق المشترك على معنيين ويتناولهما معا فهذا مما لا يقره بعض الأصوليين، ويقول المشترك ينبغي أن يحمل على معنى واحد، أما أن تحمله على معنى في لفظة وعلى معنى آخر في لفظة واحدة وهي متعاطفة فهذا يكون فيه شيء من التكلف.
جعلنا على المنصب منع على الغسل،
الغسل
على الجر منع على المسح،
إما على المسح ويتأول المسح على هذا المعنى ويقولون امسحوا برؤوسكم، المسح الذي هو مجرد إمرار اليد مبلولة على الرأس، وامسحوا بأرجلكم بمعنى اغسلوها، بمعنى اغسلوها، وإلا يقول كذا ليش تعطيها للرجل معنى المسح وتعطيه للرأس معنى، إذن هذا يقتضي أنك تغسل الرأس وتغسل الرجل. وفي هذه وكذلك هذه من الأوجه، بعضهم يستدل للمسح الخفين أيضا بهذا المعنى، أحسنت، ويقولون المقصود وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم في قراءة الجر المسح على الجوربين، وإن هذا أيضا فيه شيء حقيقة شيء من التكلف، لكن هذا من الأوجه التي ذكروها.
مثلا ويخلل أصابعه بقول النبي
أصابعهما،
ويخلل أصابعهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيد بن صبرة اسبغ الوضوء وخلل الأصابع، وهو حديث صحيح.
فهذا أيضا مما يتصل بغسل الأرجل وأنه ينبغي تخليل الأصابع، والصحيح أنه يجب، وإن كان الفقهاء يقولون التخليل مستحب، لكن بالنسبة للأرجل يجب، لأن الماء قد لا يصل إلى ما بين الأصابع إلا بتخليل، ويعني عامة الناس وأكثرهم أصابع الأرجل تكون ملتصقة ببعضها، تحتاج حتى يصل الماء إلى ما بينها إلى تخليل، بخلاف الأيدي، فالتخليل بالنسبة للأيدي ليس واجبا بل مستحبا. أما بالنسبة للأرجل فحديث لقيط أمر في هذا، لأنه عليه السلام قال لما أمره أن يبالغ في الاستنشاق وبالغ في الاستنشاق وخلل بين الأصابع، وخلل بين الأصابع، أسبغ الوضوء وخلل الأصابع، فهذا يعني ظاهره أو بل نصه أمر، والأمر للوجوب فيجب تخليل أصابع الرجلين.
يرفع نظره إلى السماء إذا فرغ من وضوءه، ثم يقول ما روى عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتح الله له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء،
من أيها
شاء.
فهذا الدعاء دعاء الوضوء إذا انتهى من وضوئه، قول المؤلف يرفع نظره إلى السماء، هذا ورد في بعض الأحاديث لكنه غير ثابت وضعيف، رفع النظر إلى السماء لم يرد في حديث صحيح، لم يرد في حديث صحيح. أما الدعاء الذي ورد عن عمر رضي الله عنه فهو ثابت صحيح، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأيضا ورد من رواية أخرى زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فهذا دعاء أيضا ثابت. وأيضا ورد زيادة أخرى ذكرها الشيخ الألباني في إرواء الغليل، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك، وأنه ثابت عنده. فينبغي للمسلم أن لا يغفل عن هذا الدعاء ويحفظه ويقوله كل ما توضأ، فإذا اجتمع له إسباغ الوضوء والإتيان به على نحو مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفته واستحضار النية والتسمية وهذا الدعاء، فقد رأينا أن هناك أحاديث كثيرة فيها فضل عظيم وأجر كبير، من آخرها هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله عن عمر رضي الله عنه، وأنه إذا قال هذا الدعاء فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، فهذا يعني غاية في الفضل والأجر، مع ما ورد في حديث عثمان من أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه وإن صلى ركعتين تأكدت المغفرة لا يحدث فيهما نفسه. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذه السنن وهذه الفضائل، ولا يحرم نفسه الأجر والثواب بالغفلة والنسيان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.